ودخل على زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهي في الخيمة، فلما رأت غضبه سألته عن السبب فأخبرها، فأشارت عليه أن يحلق رأسه هو أولا وينحر هديه ويحل إحرامه، ثم لينظر ما يصنعون. ففعل صلى الله عليه وسلم، ما أشارت به أم سلمة رضي الله عنها، فلما رأى الناس ذلك قام كل رجل إلى صاحبه يحلق رأسه حده، حتى كاد القوم يقتل بعضهم بعضا. والشاهد من هذا أن هذا الذي حصل له صلى الله عليه وسلم يسمى إحصارا، والمحصر إما أن يشترط عند إحرامه أو لا، فإن لم يشترط فإنه لا يحل إحرامه، حتى ينحر هديا يتحلل به من ذلك الإحرام، كما صنع صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم،
ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل لدرس أمس الشيخ سعد الحميد، تكملة شرح كتاب فتح الغفار، إلى حين حضور الشيخ إن شاء الله نضع هذه نكمل هذه المادة بإذن الله.
في الحديبية. وأما إن اشترط عند الإحرام كما في حديث بضاعة بنت الزبير الذي أورده المصنف في هذا الباب، فإنه يحل من إحرامه إذا حصر ولا هدي عليه، غير أنه ينبغي أن يراعى في هذه الحال عدم الإمكان من إتمام الحج أو العمرة، أما إذا كان ممكنا ولكنه يشق على النفس فهذا لا يعفى فيه عن الإنسان،
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السبب الرابع في من أسباب العلة أخذ الحديث حال المذاكرة. كان المحدثون يحثون على مذاكرة الحديث ويحرصون عليها حرصا شديدا لما وجدوا فيها من الفوائد كاستذكار الحديث وتحفظه واستدراك ما فاتهم من الأحاديث في الباب الذي يذاكرون فيه، وكشف الخلل والعلل في الأحاديث التي يحفظونها، وكشف الضعفاء والكذابين من الرواه. وعني بها جميع من ألف في علوم الحديث، بل أفرد لها عدد من الأئمة بابا في مؤلفاتهم، منهم أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، والدارمي في مسنده، والمهرمزي في محدث الفاصل، وعدها أبو عبد الله الحاكم نوعا من أنواع علوم الحديث. وأطال فيها الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، فعقد لها بابا بعنوان مذاكرة الحديث مع عامة الناس، ثم أتبعه بابا بعنوان المذاكرة مع الأتباع والأصحاب، ثم بابا بعنوان المذاكرة مع الأقران والأتراب، ثم ختمها بباب المذاكرة مع الشيوخ وذوي الأسنان. وكان قد عقد بابا قبل ذلك بعنوان الكتابة عن المحدث في المذاكرة. وأورد هؤلاء المحدثون في هذه الأبواب وغيرها أقوالا كثيرة في الحث عليها وذكر فوائدها وآدابها، فمن ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تزاوروا وتذاكروا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا يدرس. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: تحدثوا فإن الحديث يهيج الحديث. وفي لفظ: تذاكروا فإن الحديث يذكر الحديث. وقال علقمة: تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره. وقال إبراهيم النخعي: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به ولو أن يحدث به من لا يشتهيه، فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره. وقال يزيد بن أبي زياد: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: إحياء إحياء الحديث مذاكرته. وقال له عبد الله بن شداد: يرحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري كان قد مات. وكان ابن شهاب الزهري يسمع العلم من عروة وغيره، فيأتي إلى جارية له وهي نائمة فيوقظها فيقول: اسمعي، حدثني فلان كذا وفلان كذا، فتقول: ما لي وما لهذا الحديث؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. وقال الأعمش: كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم يتحفظ بذلك. وقال علي بن المديني: ستة كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة: يحيى وعبد الرحمن ووكيع وابن عيينة وأبو داود وعبد الرزاق. قال علي: من شدة شهوتهم له. وقال: تذاكر وكيع وعبد الرحمن ليلة في مسجد الحرام، فلم يزال حتى أذن المؤذن أذان الصبح. وقال علي بن الحسن بن شقيق: كنت مع عبد الله بن مبارك في المسجد في ليلة شتوية باردة أو شتوية باردة، فقمنا لنخرج، فلما كان عند باب المسجد ذاكرني بحديث، وذاكرته بحديث، فما زال يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن فأذن لصلاة الصبح. وقال أبو بكر بن زنجوية: قدمت مصر فأتيت أحمد بن صالح فسألني: من أين أنت؟ قلت: من بغداد. قال: أين منزلك من منزل أحمد بن حنبل؟ قلت: أنا من أصحابه. قال: تكتب لي موضع منزلك فإني أريد أوافي العراق حتى تجمع بيني وبين أحمد بن حنبل. فكتبت له فوافى أحمد بن صالح سنة 12 إلى عفان، فسأل عني فلقيني
سنة 12 فهو 200
في الحاشية إلى عفان فسأل عني فلقيني فقال: الموعد الذي بيني وبينك. فذهبت به إلى أحمد بن حنبل واستأذنت له، فقلت: أحمد بن صالح بالباب؟ فقال ابن الطبري: قلت نعم. فأذن له فقام إليه ورحب به وقربه وقال له: بلغني عنك أنك جمعت حديث الزهري، فتعال نذاكر ما روى الزهري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلا يتذاكران ولا يغرب أحدهم مع الآخر حتى فرغا. وما رأيت أحسن من
يعني الذي عند أحمد بن صالح هو الذي عند الإمام أحمد، ما حفظ أحد منهما أكثر مما حفظ الآخر. نعم.
وما رأيت أحسن من مذاكرتهما. ثم قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح: تعال حتى نذاكر ما روى الزهري عن أولاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يتذاكران ولا يغرب أحدهما على الآخر، إلى أن قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح: عندك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن لي حمر النعم وأن لي حلف المطيبين. فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل: أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا؟ فجعل أحمد بن حنبل يبتسم ويقول: رواه عن الزهري رجل مقبول أو صالح عبد الرحمن بن إسحاق. قال: من رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق؟ قال: حدثناه رجلان ثقتان، إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل. فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل: سألتك بالله إلا أمليته علي. فقال أحمد: من الكتاب. فقام فدخل وأخرج الكتاب وأملاه عليه. فقال أحمد بن صالح: لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيرا. ثم ودعه وخرج. وهذا الحديث من الأحاديث التي رواها الإمام أحمد واستنكرها على عبد الرحمن بن إسحاق، فقد قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: فعبد الرحمن بن إسحاق كيف هو؟ قال: أما ما كتبنا من حديثه فقد حدث عن الزهري بأحاديث كأنه أراد تفرد بها. ثم ذكر حديث محمد بن جبير بن الحلف حلف المطيبين، فأنكره أبو عبد الله وقال: ما رواه غيره. وكانوا يتساهلون في المذاكرة ويتسمحون فيحدث أحدهم حال المذاكرة بالحديث على غير وجه التحديث، ويأخذ أحدهم حال المذاكرة ما لا يأخذه في مجلس السماع. قال سفيان الثوري: إذا جاءت المذاكرة جئنا بكل، وإذا جاء التحصيل جئنا بمنصور بن المعتمر. وقال الخطيب: إذا أورد المحدث في المذاكرة شيئا أراد السامع له أن يدونه عنه، فينبغي له إعلام المحدث ذلك ليتحرى في تأدية لفظه وحصر معناه. ثم أخرج عن أبي موسى محمد بن المثنى أنه قال: سألت عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن حديث وعنده قوم فساقه، فذهبت أكتبه، فقال: أي شيء تصنع؟ فقلت: أكتبه. فقال: دعه، فإن في نفسي منه شيئا. فقلت: قد جئت به؟ فقال: لو كنت وحدك لحدثتك به، فكيف أصنع بهؤلاء؟ قال الخطيب بعد أن أخرجه: كان أبو موسى من الملازمين لعبد الرحمن. وقوله لو كنت وحدك لحدثتك به أراد أنه متى بان له أن الحديث على غير ما حدثه به أمكنه استدراكه لإصلاح غلطه، ولا يمكنه ذلك مع الغرباء الذين حضروا عنده، والله أعلم. وكان عبد الرحمن بن مهدي يحرج على أصحابه أن يكتبوا عنه في المذاكرة شيئا. ثم ساق الخطيب بسنده عن بكر بن خلف قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: حرام عليكم أن تأخذوا عني في المذاكرة حديثا، لأني إذا ذكرت تساهلت في الحديث. وقال أحمد بن محمد بن سليمان التشتري: حدثني أبو زرعة الرازي، حدثني إبراهيم بن موسى، حدثنا عبد الرحمن بن الحكم المروزي عن نوفل بن المطهر قال: قال لنا عبد الله بن مبارك: لا تحملوا عني في المذاكرة شيئا. قال أبو زرعة: وقال إبراهيم: لا تحملوا عني في المذاكرة شيئا. قال أحمد: وقال لي أبو زرعة: لا تحملوا عني في المذاكرة شيئا. وكان أبو زرعة يحرج على تلاميذه أن يكتبوا عنه في المذاكرة شيئا. وكان عبد الله بن الإمام أحمد لا يكتب أحيانا ما يأخذه عن أبيه حال المذاكرة. ففي زوائده على المسند قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده، وأظنني قد سمعته منه في المذاكرة فلم أكتبه. والظاهر أن أباه كان ينهاه عن كتابة ما يكون في المذاكرة، وإن كتب ميزه من غيره، كما يدل عليه قوله: وقد سمعت أبي ذكر حديثا عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبي حصين في المذاكرة على غير وجه الحديث، فكتبته عنه وكان سيء الرأي فيه جدا. وهذا منهج معروف للإمام أحمد تلقاه عن أشياخه، فقد حكى عنه ابنه عبد الله أنه قال: كتبت عن يحيى بن سعيد عن شريك عن على غير وجه الحديث، يعني المذاكرة. وسأله أبو بكر المروذي فقال: قلت يحيى القطان أي شيء
يعني هي اختصار أو ترخيم من أي شيء، فيرخمونها هكذا أي شيء
كان يقول في شريك. قال: كان لا يرضاه وما ذكر عنه إلا شيئا على المذاكرة حديثين. وقال ابن حزم: وأما المدلس فينقسم إلى قسمين، أحدهم حافظ عدل ربما أرسل حديثه وربما أسنده وربما حدث به على سبيل المذاكرة أو الفتية أو المناظرة فلم يذكر له سندا، وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض. وقد روينا عن عبد الرزاق بن همام قال: كان معمر يرسل لنا أحاديث، فلما قدم عليه عبد الله بن مبارك أسندها له. وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي وقتادة بن دعامة وعمرو بن دينار وسليمان الأعمش وأبي الزبير وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. وكان وقد أدخل علي ابن عمر الدارقطني فيهم مالك بن أنس ولم يكن كذلك، ولا يوجد له هذا إلا في قليل من حديثه أرسله مرة وأسنده أخرى.
انتهى؟ لا يعني إذا كما سويت خلنا نقص هنا نقول متى تنتهي صفحة عندك لكن تم بيجي هنا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أيضا سبب من الأسباب التي توقع العلة في الحديث، والبقية الآتية يعني لا تخرج عن هذا الإطار الذي مر فيه هذا الكلام. فالمقصود أن الأئمة الذين مر ذكرهم وغيرهم من أئمة الحديث، برغم أنهم كانوا أهل حفظ وأهل إتقان، إلا أننا نجدهم يشددون في أخذ الحديث حال المذاكرة، لأن الواحد منهم ربما كان لا يريد أن يحدث إلا إذا كان كتابه بين يديه، هذا أولا، وإن كان حافظا، لكن حفظ الصدر ليس كحفظ الكتاب. أو إذا أراد أن يحدث من حفظه حفظ الصدر، راجع أحاديثه وتهيأ للتحديث، وهذا الذي نسميه في عرفنا الحاضر التحضير، يستذكر معلوماته التي يريد أن يحدث بها، هذا إذا كان حفظه حفظ صدر. وأما إذا كان يعتمد على كتابه فبعضهم لا يرضى أن يحدث إلا من كتابه، ومنهم جبال في الحفظ والإتقان كعلي بن المديني، مرة لما كان في مجلس أو هو أبو بكر بن أبي شيبة أحدهما، أراد لما رأى كثرة طلبة الحديث حضروا وحرصوا على الفائدة، وكأنه كان في بلد قدمه، يعني جاءه نوع من الزهو وقال مثل هؤلاء لا ينبغي أن نحدثهم من كتاب، ما جاءوا إلا وهم طامعون. والتحديث من الكتاب مثل ما نجد الآن الخطيب الذي يخطب هكذا ارتجالا ليس كالخطيب الذي يخطب من ورقة، فأخطأ في أول حديث لما رأى الواقع هكذا قال لا ينبغي أن يحدث إلا من الكتاب، فأخذ الكتاب مرة أخرى وأخذ يحدث من الكتاب. فالحفظ يا إخوان خوان، وما نجده في كتب علوم الحديث من أن فلان حافظ وفلان كان يحفظ كذا وفلان يحفظ كذا، مثل قول أبي زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد أبوك يحفظ 1000 حديث يعني 1000000 حديث، قال وما يدري؟ قال ذكرته بالأبواب. إذن أبو زرعة كان يحفظ ويذاكر الإمام أحمد بهذا الكم الهائل من هذه الأحاديث، ونجده في هذه الحكاية التي مرت معنا يحرج على تلاميذه أن يأخذوا منه في حال المذاكرة. سبحان الله كيف؟ نعم، مذاكرة الحديث ليست كمجالس التحديث التي يتهيأ فيها الإنسان للإتيان بالحديث كاملا على وجهه من غير أن يخلم منه حرفا سندا ومثنا. سبيل المثال صياغة التحديث، كيف أخذ هذا عن شيخه؟ وشيخه كيف أخذه عن شيخه ومن فوقه؟ وهكذا، فلا بد من الإتيان بالصياغ كاملة كما أخذها وتلقاها، كذلك العناية بالألفاظ، كذلك الالتزام بالأسماء التي وردت في الإسناد من غير أن يزيد فيها شيئا. تجدون مسلم بن الحجاج رحمه الله إذا روى الحديث لو زاد نسبة الراوي فقط بين، إذا قال مثلا قال حدثنا سفيان ويريد أن يبين أنه الثوري قال وهو الثوري، فكلمة وهو تدل على أنه جاء بها من عنده، وإلا لو لم يريد أن يأتي بها من عنده لقال حدثنا سفيان الثوري، لماذا يقول وهو أو يعني الثوري؟ المهم أن يأتي بكلمة تدل على أنه أدرج هذه اللفظة من عنده. والكلام في هذا وبيانه الحقيقة قد يحتاج إلى شيء من الطول، ولكن أظن المعنى والمقصود واضح. فهم كانوا يرون أن مجالس المذاكرة يتخفف فيها المحدث من الحديث، فربما لم يأتي بالسياق كما هو، يعني سياق مثل الحديث، وإنما رواه بالمعنى أو اختصره أو تأثر برواية أخرى وليست رواية لهذا الحديث هكذا، وكذلك قضية الإسناد. طيب إذن ما المقصود من المذاكرة؟ المقصود من المذاكرة كما يقال شم الحديث، بعضهم يقول يكفيك من الحديث شمه. كيف يكفيك من الحديث شمه؟ تحمل على معنيين. المعنى الأول ما أقصده هنا، وهو أنه يكفيك من الحديث طرفه الذي يدل على باقيه، أو كلمة تعبر عن معنى الحديث، مثل ما لو قلت حديث العرانيين، وحديث العرانيين طويل في قصة مجيئهم وهم مجثاب النمار إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أكرمهم، ثم بعد ذلك لما خانوه وسملوا أعين الرعاة وسرقوا الإبل، قصة طويلة. سيعبر عن هذه القصة التي يمكن تأخذ أكثر من صفحة في كتب الحديث بكلمة واحدة، العرني، حديث العرني. فهذا يسمى طرف الحديث، لذلك كانوا يتذكرون بالأطراف، ويقول بعضهم محدث بلا أطراف كرجل بلا أطراف، يعني المحدث الذي لا يذاكر بأطراف الحديث مثل الرجل مقطوع الأطراف الذي قطعت يداه ورجلاه، حياته تكون وبالا عليه، نسأل الله العافية. فعلى كل حال هذا هو المقصود بالمذاكرة بالنسبة للمتن. وأما الإسناد فلا يكون الواحد منهم جاء بالإسناد على وجهه، وإنما يقول أتعرف حديث أبي إسحاق عن إبراهيم عن علقم عن ابن مسعود مثلا، وحتى لو جاء به بإسناده هو، فربما قال قال لنا فلان، مثل ما يصنع البخاري في تاريخه الكبير، أو يأتي به على طريقة المخالفة عن ما يخرجه في الصحيح بالإسناد المتصل، كما في بعض الأحاديث في صحيحه، فيقول قال لنا هشام بن عمار مثلا، قال لنا عبدان، وهكذا. فتجده لا يأتي بالحديث كاملا بصيغة التحديث، وإنما يميزه عما يخرجه بإسناده المتصل. لماذا يصنعون هذا؟ لأن الواحد منهم يريد أن يشير إلى أن هذا الحديث ليس مما أخذ في مجالس التحديث، وإنما أخذ في مجلس المذاكرة. ولذلك مرت عبارة للخطيب، وأظن سيأتي التأكيد على هذه القضية، أنه إذا أخذ المحدث الحديث في حال المذاكرة فيجب عليه أن ينص على ذلك. لماذا؟ حتى إذا اختلفت روايته مع رواية إنسان آخر يعرف أن الخلل في روايته وليس في رواية الشخص الآخر، لأنه أخذ الحديث في حال المذاكرة، والمذاكرة لا يكون المحدث فيها متهيئا للتحديث بالكامل. على كل حال الحديث في هذا قد يطول، أخشى يأخذ علينا وقت فتح الغفار، نكتفي بهذا، ولعله إن شاء الله تعالى إن رغبتم في الأسئلة ولا شيء خلوا الأسئلة بعد إن شاء الله. أولا نريد الموضوع اللي وقفنا عليه، لأنه بقية من موضوع البارحة بسبب كثرة الأحاديث، ونكمل على كل حال، وبعد ذلك ناتي الحديث نكمل الإملاء ونشوف بقية الأحاديث إن كان فيها شيء يستحق أن نكتب ما فيه، لأن قد أكون نسيت مفردات الأحاديث. وقفنا على ماذا؟ اقرأ يعني آخر سطرين.
قال السلام بلأبد الأبد لهذه الظاهري وغيره من القول بوجوب التمتع، ولا يستثنون إلا من كان قد ساق الهدي، أخذا بظاهر بعض هذه الأحاديث، وهو قول قوي. أخذا بظاهر بعض هذه الأحاديث.
كتبت ضعف، يمكن قرأت عليك كلمة. أخذا بظاهر بعض هذه الأحاديث. لا أخذا بظاهر بعض هذه. صلح بعض. طيب تفضل إذا تكتبون. وأما ما يظهر من الأحاديث السابقة مما ظاهره التعارض. بين حجه صلى الله عليه وسلم مفردا أو قارنا أو متمتعا، فإن أحاديث حجه صلى الله عليه وسلم رواها عدد كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسياق بعضهم فيه طول ووصف دقيق كحديث جابر رضي الله عنه، وقد ورد في سياقاتهم بعض الاختلاف، بل ورد الاختلاف في سياق الصحابي الواحد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، حتى اضطر بعض أهل العلم كالإمام مالك والإمام أحمد إلى تخطئة عروة بن الزبير في بعض ألفاظه في روايته عن عائشة، وصوبوا رواية القاسم وغيره، ولكن الجمع بين الروايات أولى من تخطئة الرواة، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وقد أحسن بهذا الصنيع، فمن أقوى الخلاف الحاصل بين الروايات في صفة حجه صلى الله عليه وسلم أن بعضهم ذكر أنه حج مفردا، وذكر بعضهم أنه حج قارنا، وذكر بعضهم أنه حج متمتعا، ولهذا اختلف الأئمة في أي هذه الأنساك أفضل، فذهب بعضهم كالإمام مالك إلى أن الإفراد أفضل، وأظنه رأي الشافعي. وذهب أبو حنيفة إلى أن القران أفضل، وذهب الإمام أحمد إلى أن التمتع أفضل الأنساك، ثم يليه القران. والذي يهمنا هنا كيف يمكن أن يجمع بين هذه الروايات المختلفة في نسكه صلى الله عليه وسلم. فأحسن ما رأيته في ذلك قول من قال إنه صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره مفردا، حتى أتاه الآتي في المنام وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فحول صلى الله عليه وسلم إحرامه إلى القران، أي بالجمع بين العمرة والحجة في سفرة واحدة. وعلى هذا تحمل الرواية الثالثة وهي رواية من قال إنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا يعني المتعة اللغوية، فبدلا من أن يأتي بالعمرة في سفرة وبالحج في سفرة أخرى، جمع بينهما في سفرة واحدة وتمتع بترك المشقة للسفرة الثانية، وهذه صورة المتعة اللغوية. وبهذا تأتلف الروايات فلا يكون بينها تعارض، فإن أشكل على ذلك إدخال النسك على النسك فقد دلت السنة على جواز ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم ما منعه من التمتع الحقيقي إلا أنه ساق الهدي معه، ولهذا أمر جميع الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بجعلها عمرة ثم الإحرام بالحج بعد ذلك، فدل هذا على أنه يجوز إدخال العمرة على الحج، وفي حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على عكس ذلك، وهو إدخال الحج على العمرة. فإنها رضي الله تعالى عنها كانت أحرمت بالعمرة، ثم لما حاضت لم تتمكن من أدائها، وإنما أصبحت حاجة فقط، فيكون الحج قد دخل على العمرة. وفي المسألة خلاف، وهو في الصورة الثانية أكثر، ولكن هذا الذي دلت عليه الأدلة. وها هنا مسألة أخرى وهي أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن التمتع كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة، وكأنه تعويض لهم عما فات من السنين التي حجبوا فيها عن بيت الله الحرام، بسبب ما بينهم وبين قريش. وعلى هذا دل حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، حين قال: كانت المتعة خاصة بنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه. ولكن تقدمت الإشارة إلى حديث سراقة رضي الله عنه، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، وشبك بين أصابعه، فقال له سراقة: ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد. ولعل عمر رضي الله تعالى عنه كان يذهب هذا المذهب، فإنه كان ينهى عن المتعة، ويقول: متعتان أنهى عنهما، يعني متعة الحج ومتعة النساء. والظاهر أن هذا قول أبي بكر رضي الله عنه أيضا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن المتعة، فأخبر بأنها السنة، فذكر له أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ينهيان عنها، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقد دل بعض أحاديث هذا الباب على أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عنها أيضا، وخالفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا كله وما هو أكثر منه يدل على قوة الخلاف ويضعف ما ذهب إليه الظاهرية من إيجاب التمتع إلا على من ساق الهدي. ويقوي ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن قال بقوله من أفضلية التمتع وجواز القران والإفراد. وهذا هو القول الوسط فيما نرى والله أعلم. طيب شوفنا الحديث الباقي، هل فيها شيء يحتاج يكون نسيناه يحتاج من يذكر به؟
فيه الهلال عليه الهلال من الصبح التي ما
نعم صحيح، فيه إهلال علي رضي الله تعالى عنه بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنستطيع أن نضيف ونقول. وأما إهلال علي رضي الله عنه فيدل على جواز إهلال الرجل بما أهل به رجل آخر وإن لم يسمي، وهذا واضح من صنيع علي رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك بعد استفساره منه هل ساق الهدي أو لا. يكفي، في شيء بعد؟ ايه فيها اي قصة ايه قران طيب هو ظاهر انها سيتي لانه ظاهر كرر الحديث طيب كم باقي على الأذان الآن؟ والباب اللي بعده كم فيه من حديث؟ طيب الظاهر ما نطول من الكلام عليها لأنه يبدو الكلام اللي ذكرناه سابقا يعني يكفي اقرأ الحديث طيب اقرأ الباب هذا فقط تفضل
باب إدخال الحج على العمر عن نافع قال أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال فنخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدة إني قد جمعت حجة مع عمرتي وأهدي هديا مقلدا وأهدى هديا مقلدا اشتراه بقديد انطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله تعالى عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عكرت حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت شأني أني قد حلت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمرة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصب متفق عليه قوله عكرت بفتح العين المهملة والراء أي حاضت عركت بفتح العين المهملة والراء أي حاضت لبعد باب من أحرم لما أحرم به هنا
طيب حديث واحد
حديث ثلاثة
طيب اقرأ
وباب من أحرم بما أحرم به فلان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما أهللت يا علي قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لأحللت متفق عليه وروى النسائي من حديث جابر وقال فقال لي علي بما أهللت قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وللبخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وفي رواية له نحو حديث أنس قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهدي وامكث حراما كما أنت وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما أهللت قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال سقت من هدي قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمرة ثم حل قال فطفت بالبيت وبالصفا والمرة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي متفق عليه وفي لفظ قال كيف قلت حين أحرمت قال قلت لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أخرجاه وفي رواية لهما فقال أحسنت انتهى
طيب هذه الأحاديث فيها تأكيد على ما كنا ذكرناه سابقا من جواز إدخال الحج على العمرة وأن من حبسه العذر كعائشة رضي الله تعالى عنها يكون أجره تاما، فهي وإن كانت لم تطف بالبيت ولم تسعى حال القدوم، فإنه صلى الله عليه وسلم
الله أكبر الله أكبر
الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
فإنه صلى الله عليه وسلم عد عمرتها كاملة وذكر لها أن ما فعلته يغنيها عن عمرتها، إلا أنها لم تطب نفسها حتى جاءت بعمرة تطوف فيها وتسعى. وهذا يلتئم مع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وباقي الأحاديث تقدم الكلام عليها. فيها سنة محمد
اختبار اضطراب من غير اضطراب من غير يعني خوف من
ايه تكلمنا عنه البارحة
يتكلم عن اضطراب
انت تكلمنا عنه بس يمكنك قمت صار في الاسئلة يعني هو الكلام درب في الاسئلة يعني شيء مثل هذا. على كل حال نحن نبهنا ليلة البارحة الى ان الاشتراط من غير حاجة لا يشرع وهو خلاف السنة، لكن إذا كان هناك حاجة أو خوف متوقع فلا بأس بذلك. صد السؤال، قلنا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول إن الإنسان إذا كان سيأتي بعمرة في سفرة مفردة وبالحج في سفرة أخرى مفردا إياه فإن هذا أفضل الأنساك، يعني الحج مفردا. هذا الكلام الذي ذكرته عن شيخ الإسلام هو الرأي الذي ذكرناه عن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبعض الأئمة كالإمام مالك والشافعي وهلم جرى يرون أن الإفراد أفضل وأن الأجر على قدر المشقة وأن الأصل أن العمرة تكون في سفرة والحج يكون في سفرة، وأفردت في أفضلية التمتع بأن ذلك كان خاصا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا تقدم معنا. لكن حتى وإن كان هذا الذي يرجحه شيخ الإسلام بن تيمية إلا أنه يتعارض فيما نرى مع هذه الأحاديث التي تدل صراحة على الأفضلية التمتع وهو مذهب الإمام أحمد كما قلت لكم، وبالذات حديث سراقة رضي الله تعالى عنه فإنه صريح في هذا صراحة ليس بعدها صراحة، وتكراره صلى الله عليه وسلم على الصحابة وأمره الشديد لهم، فحديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل فيه أنه عليه الصلاة والسلام في كل موضع كان يأمر الصحابة، لأن بعض الصحابة كان يمتثل وبعضهم كان يبقى على إحرامه السابق، وبالذات الذين بقوا قارنين لأنهم يريدون أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يؤكد عليهم أنه لولا أنه ساق الهدي لجعلها عمرة، وأنه لم يمنعه من جعلها عمرة إلا سوقه للهدي، وأنهم ليسوا مثله. حتى في اللحظات الأخيرة التي كان يمكنهم فيها أن يكونوا متمتعين كان عليه الصلاة والسلام يؤكد عليهم أن يكونوا متمتعين وأن يحلوا من إحرامهم بعمرة، حتى إنهم كانوا يستغربون مثل هذا وذكروا أنهم ذهبوا إلى عرفة ومذاكيرهم تقطر بالمني، يعني كناية عن أن الواحد منهم صنع كل شيء حتى جماع النساء صنعوه، وهذا يدل على أنه التحلل الكامل بالمرة، يعني ليس فقط مجرد تجرد من الإحرام وإنما صنع كل شيء كان حرم عليهم بالإحرام كل شيء قد صنعوه. فلكل حال الأدلة في هذا صريحة وواضحة وأمر صلى الله عليه وسلم يقدم، وأما من تأول من أهل العلم فهذا رأي رأوه رحمهم الله تعالى. سنكمل إن شاء الله إذا كان فيه بقي أسئلة نكملها بعد الصلاة، لكن نأخذ الآن بعض الأسئلة إلى أن تقام الصلاة. ما في أسئلة؟ طيب نشوف الإخوة. لا خلاص إذا كان ما في أسئلة الحمد لله، لا نتكلف الأسئلة إذا كان الواحد يعني عنده سؤال أشكر عليها وما إلى ذلك. تفضل
زيادات عبد الله من الإمام أحمد وجداته ذكر فيها أنه ذكر الإمام أحمد فيها ماذا يصنع فيها في المسلم
لا هو الكلام الذي مر معنا في طيب. يسأل يقول وجادات عبد الله بن الإمام أحمد التي ذكر فيها أباه ماذا نصنع فيها؟ فأقول السؤال مبني على الكلام الذي مر معنا من التمثيل ببعض الأحاديث التي ذكر فيها أو ذكر عبد الله بن الإمام أحمد أنه ذكر فيها أباه، ووجد مثل هذا الحديث في المسند، يعني هو ذكر فيه أباه ولكن الحديث وجده عبد الله في المسند بخط أبيه، فهذا يختلف، يعني هو وجده وجادة وذكره وذكر أباه به مذاكرة، فلم يأخذه عن أبيه في مجلس التحديث، وليس الذي في المسند مذاكرة، لا الذي في المسند وجادة. أي نعم. أي هذا نعم هذا من الزيادات التي زاد عبد الله، لأن أنواع الزيادات التي زادها عبد الله منها ما زاده عن أشياخه هو، كأن يروي مثلا عن يحيى بن معين حديثا فيكون قد روى هذا الحديث عن غير أبيه، وما كان من روايته عن أبيه مما يعد زيادة فهو على أنواع، منها ما وجده بخط أبيه، ومنها ما وجد أن أباه قد ضرب عليه وأبقاه هو، ومنها ما أمره أبوه بإخراجه من المسند فأبقاه، كل هذه الأنواع موجودة. السؤال يقول من قال من أهل العلم أن الله جل وعلا لم يختر لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أكمل وأفضل، كيف يوجه هذا القول؟ نقول هذا القول يوجه مع سوق الهدي، فإذا كان الإنسان ساق الهدي فلا شك أن الأفضل له إذا ساق الهدي أن يكون قارنا، أما إذا لم يسق الهدي فالأفضل له أن يتمتع، وبهذا يلتئم القول. اقرأ الحديث.
قال عبد الله بن الشقيق أن علي كان يأمر بموسى وعثمان كان ينهى عنه، فقال عثمان بن مسلم فقال علي فقد علمت أنك ما استعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان أجل ولكن كنا خائفين.
نعم. هذه المحاورة التي ذكر حديثها المصنف في هذا الباب الذي قبل الباب الأخير أو الباب الذي قبل البابين الأخيرين فيما دار بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وأشرت إليها في أثناء كلامي من أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان ينهى أيضا عن المتعة، وأن علي رضي الله عنه كان يأمر بها يعني متعة الحج، وأن علي رضي الله عنه أنكر على عثمان وقال إن هذا قد صنعه هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تنهى عنه يا عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك، فتأول عثمان وقال نعم لكننا كنا خائفين، يعني أن هذا يلتئم مع ما ذهب إليه أبو ذر ومع ما أشرت إليه من أنه هو السبب فيما يبدو في موقف عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قول طائفة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن ذلك كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنهم كانوا إما كان تعويضا لهم عما سبق أو كانوا خائفين من أن يعرض لهم شيء، فالذي حصل كان في أو كان حديث وكان حديث عهد بموقف قريش في صلح أو في مقعة الحديبية، وخافوا أن يعترضهم أحد من الكفار إما من قريش أو من بعض قبائل العرب، فيقع منهم ما يشوش عليهم حجهم ويمنعهم من أداء الحج، فإذا وقع شيء من ذلك يكون هناك فرصة وهي في وقت التمتع، أي يكون قد تحللوا، فيكون الإنسان متحللا وبإمكانه إذا حصر أن لا يقوم بأداء الحج، فلا يكون محرما ولا يترتب على ذلك ذبح الهدي كما حصل في صلح الحديبية. هذا اجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان الأمر قد استتب كما هو معلوم، وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، والأمن قد شاع بحمد الله. وإذا كان هناك شيء مما يخاف كان بالإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أيضا، والوحي كان يمكن أن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لا تسق الهدي، فإنه قد يحصل كيت وكيت، لكن هذا شرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بفعله قد بين أفضل الأنساك لمن ساق الهدي، وهو أن أفضل الأنساك لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، وبين بقوله أن أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي التمتع. والإفراد بالحج جائز ولكنه ليس أفضل الأنساك، هذا الذي بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وأما اجتهاد من اجتهد فذكرت لكم قول ابن عباس حينما غلط وبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحرى أن تتبع، بالرغم من أن الذي قال بذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك لا يجوز أن يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول أبي بكر ولا بقول عمر فضلا عن من سواهما. فالمسألة يعني واضحة وبينة. وأما الخلاف والتأدب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم فهذا مما لا شك فيه أنه واجب علينا.
تفضل. الذي يقول إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله يقدم، ممكن يوجه على هذا؟
القاعدة الأصولية التي يمشي عليها بعض أهل العلم، وهي قاعدة يكثر من إيرادها ابن حزم الظاهري وسار عليها الشوكاني ثم الشيخ الألباني رحم الله الجميع، مبناها أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول لأن الفعل يحمل على الخصوصية، وهذا مذهب لبعض هؤلاء من جهة الأصول، لكن لا يقرون عليه لأنه إن كان هناك قرينة تدل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل زواج عليه الصلاة والسلام بأكثر من أربع، كان توفي عليه الصلاة والسلام عنده 9 نسوة، فالآيات التي في سورة الأحزاب لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، وكون عليه الصلاة والسلام منع أو أمر ذلك الصحابي بأن يطلق ما كان عنده من نسوة فوق الأربع، كل هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ذلك خاصا به، وهو الزواج بتسع، ولم يبح لأحد من الأمة، ولا أعلم من خالف في هذا إلا الشيعة، والشيعة لا يعتد بخلافهم في مثل هذه المسائل. فإذا كانت هناك قرينة تدل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فنعم، أما إذا لم يكن هناك قرينة فطريقة جمهور أهل العلم يحملون القول إذا كان أمرا على الاستحباب، ويحملون الفعل على بيان الجواز، والعكس إذا كان القول نهيا يحملونه على الكراهة، ويحملون الفعل على بيان الجواز مع الكراهة. لا ما يحمل على هذا، هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله أن أفضل الأنساك بهذه الصفة كذا وبهذه الصفة كذا، من ساق الهدي فأفضل الأنساك القران، ومن لم يسق الهدي فأفضل الأنساك التمتع. يعني مثل هذا يعني السؤال عن الرواية التي جاءت من أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وأبو بكر وعمر كذلك في رواية مسلم لحديث ابن عباس، هذا محمول على المتعة اللغوية التي قلت لكم، يعني ما كان من كلام مثل هذا فهو محمول على المتعة اللغوية، وهي جمع العمرة والحج في سفرة واحدة دون أن يكون ذلك في سفرتين. اللي هو القران، نعم القارن يجمع عمره وحج ولكن لم يفصل بينهما بالتمتع.
فعله ولا كان إفراد بس؟
لا لا، مقصود أن هذا هو الذي فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، ليس في عهدهم، وإنما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا اجتهاد، وإلا النهي موجود عن عمر وعن عثمان. عثمان تقدم حديثه قبل معاوية.
حديث السابق علي
ليس علي قال قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن قد فعلها، يعني الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم.